قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذا الحديث الشريف اشتمل على أدب من آداب الأكل، فناسب أن يذكره المصنف في الأطعمة، لأن المسلم فيه شغف وشوق إلى أن يعرف إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فبعد أن بين هديه عليه الصلاة والسلام فيما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، بين هديه عليه الصلاة والسلام في الأكل. وأداب الأكل منها ما يكون قبل الطعام، ومنها ما يكون أثناء الطعام، ومنها ما يكون بعد الفراغ من الطعام. وهذه الآداب التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الآداب وأكملها وأجلها على الإشراف وعلى الإطلاق وأشرفها. آداب تحمل على معالي الأمور ويترفع بها المسلم عن سفاسفها، ويكون فيها أرضى ما يكون لله عز وجل بذكره وشكره والأدب معه في نعمه. فكان هديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي في مأكله ومشربه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأدب أصحابه رضي الله عنهم وأدب أمته بهذا الأدب الذي علمه الله إياه ودله وأرشده عليه. فأعظم الأدب في الأكل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد المسلم في قرارة قلبه أن هذا الطعام الذي بين يديه وأن هذا الشراب الذي سيق إليه أنه ما كان ولن يكون ولن يوجد إلا بقدرة الله، وأن الله قدره وساقه إليه، فيا لله من قدرة وحكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وكم من عبد سيقت له النعمة وهو أغفل ما يكون عنها. فكم من طعام بين يديك لو تأملته لوجدت العجب العجاب، ولعظمت رب الأرباب، وقلت بلسان الحال والمقال: الله أكبر ولله الحمد. هذا الطعام الذي يوضع بين يديك يكون جزء منه مجلوبا لك من مشارق الأرض، وجزء آخر مجلوب لك من مغاربها، وجزء ثالث مجلوب لك من شمالها، وجزء رابع مجلوب لك من جنوبها. طعام اختلفت ألوانه، فتارة يأتيك مما هو مدفون تحت الأرض، وتارة ساقه الله إليك من أغصان الزروع والأشجار. سبحانه وحده الواحد القهار، من الذي تفكر وتدبر وهو يرفع اللقمة إلى فمه إذا كانت قد طبخت بأي سمن أو زيت قليت، وهذا السمن والزيت سيق إليه من آلاف بل من أماكن شاسعة بعيدة عنه، لأن الله كتب أنها رزق عبدي فلان، ولأن الله ساقها إليك في ظلمات الليل وضياء النهار لكي تعتقد اعتقادا جازما أنها ما كانت ولن تكون إلا بقدرته، وأنها لن تكون في جوفك إلا بفضله ورحمته. فحرمها الله الكثير، فكم من أناس يزرعون الأشجار ويجنون الثمار لا يتمتعون بها، إنما يزرعونها ويسقونها ويجنونها لكي تساق أرزاقا لغيرهم، لأن الله قدر المقادير ونسخ الآجال وكتب الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الأدب مع الله في الأرزاق، هل جلست يوما من الأيام مع نفسك أو مع زوجك أو مع أولادك وأنت تنظر في مائدتك ما الذي عليها، ومن الذي أعطاك المال حتى جلبتها؟ ومن الذي رزقك؟ ومن الذي سهلها لك؟ كل هذا والناس في غفلة، ومع هذا لم ينقطع رزق ربهم عنهم، فما أحلم الله وما أكرمه سبحانه وتعالى. أعظم الأدب في الأطعمة الأدب مع الله، توحيده وتعظيمه، توحيد الربوبية، أن يعتقد العبد أن الله هو الرازق وأنه الرزاق ذو القوة المتين، رزقه بهذا الطعام، رزقه هذا الطعام. ولذلك حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، وكان من هديه الحمد بعد أن يأكل الأكلة وبعد أن يشرب الشربة، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن العبد يذكر اسمه، فيسمي الله عز وجل عند بداية طعامه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يأكل ذكر اسم الله، وأمر أصحابه بالتسمية، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يعرف صفات النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، وفيها فامتنع وقال لأصحابه سموا الله وكلوا. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الأمر بالتسمية، ولذلك لما رأى عمرو بن أبي سلمة تطيش يده في الصحفة قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه أدب الأكل وأدب الطعام، سم الله أي قل بسم الله. وهذا هو المنبغي على المسلم، أن يذكر اسم الله عز وجل. وإذا ذكر العبد اسم الله على طعامه وضعت البركة في طعامه، ووضعت البركة في مأكله ومشربه، ولذلك يأكل فيشبع ويشرب فيهنأ بذكر اسم الله عز وجل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام الحرص على اسم الله عز وجل، فهذا الاسم اسم مبارك، ولذلك قال تعالى: تبارك اسم ربك. فاسم ربنا مبارك في كل مطعوم وكل مشروب وفي كل شيء. فإذا نسي العبد أن يذكر اسم الله شرع له إذا تذكر التسمية أثناء مأكله أن يقول بسم الله على أوله وآخره. وهذا من رحمة الله أن تدارك العباد، فالإنسان ضعيف وعرضة للنسيان، فشرع له أن يتدارك ما فاته بذكر اسم الله حتى ولو كان ذلك في أثناء الطعام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بأكل الإنسان مما يليه، فإذا أكل الإنسان سمى الله عز وجل وأكل، فإنه يأكل مما يليه ولا يأخذ ذات اليمين والشمال. وكان ينهى عن الأكل من وسط الطعام، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع من ذلك، وعلل وجاءت العلة في بعض الآثار أنه موضع البركة، أي البركة في الطعام. وإذا أكل الإنسان فعليه أن يأخذ بالقسط، فلا يبالغ في الأكل إلى الإسراف، ولذلك قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإن الإسراف في الأكل عواقبه وخيمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه عدم الإسراف في الأكل، فأخذ بالأسباب التي تمنع من الإسراف في الأكل، حتى في الجلسة التي كان يجلسها على طعامه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجلس جلسة المستوفز وهو الذي يريد القيام، وكان جلوسه صلوات الله وسلامه عليه حينما كان ينصب رجله اليسرى كما ورد في الهدي، ومن أجل أن تضم المعدة فلا يبالغ الآكل في الشبع والطعام، وهذا من أفضل ما يكون، فيأكل ولكن لا يبالغ ولا يسرف في الأكل. ولم يكن عليه الصلاة والسلام عجلا إلى حد التقتير على نفسه والتضييق، بل كان هديه وسنته الرفق بالنفس وإعطاءها الحق في الطعام. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: إن لنفسك عليك حقا. وكان عليه الصلاة والسلام يتخير أطيب الطعام وأحسنه، كما تقدم معنا في أكله صلوات الله وسلامه عليه من الكتف، وكان أكله أكل المتواضعين. لم يكن عليه الصلاة والسلام يستنكف أو يتكبر في طعامه، فكان يأخذ العرق من اللحم وينهش العرق من اللحم صلوات الله وسلامه عليه، وكان في إلفه ووده إذا أكل شعر بمن حوله، فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا أكل مع حبه وزوجه أعطى الإناء لزوجه وحبه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإذا نهشت من اللحم أعطاها العظم عليه اللحم، فإذا نهشت منه وضع فمه حيث وضعت فمها رضي الله عنها وأرضاها، وصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فهذا الهدي الكامل لم يكن في حاله وشخصه عليه الصلاة والسلام حتى في من يآكله ويكون معه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا شرب كذلك لم يبالغ في شرابه، وكان لا يعب الماء عبا، وكان يمص الماء، وهذا أفضل وأصح، وكان يتنفس فيبعد الإناء عنه ويبينه من فمه فيتنفس خارج الإناء صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتنفس في داخل الإناء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أكل عليه الصلاة والسلام أو شرب كان يحمد الله عز وجل ويشكره ويثني عليه بالذي هو أهله، ويقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكان يثني على الله بما هو أهله، وأنه أطعمه ورزقه واجتباه من غير حول منه ولا قوة سبحانه وتعالى. وكان إذا أكل عند قوم دعا لهم وبرك على أموالهم وعليهم، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم ملائكة، وذكركم الله في من عنده. وكان عليه الصلاة والسلام على أكمل الأحوال في طعامه، فلا يستنكف إذا فرغ من الطعام أن يلعق أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث معنا يدل دلالة واضحة على سنية لعق الأصابع بعد الطعام. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الأكل باليد، وهذا هو الأصل، أن الإنسان يغسل يده ويميط الأذى منها ويأكل بها، ولا حرج أن يأكل بغير اليد كالملعقة ونحوها، فلا بأس بذلك ولا حرج. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل بثلاثة أصابع، ويقع هذا في الشيء الذي يؤخذ من الإناء كما لو كان ثريدا أو جريشا أو نحو ذلك، فإنه يؤكل بالثلاثة الأصابع. لم يكن عليه الصلاة والسلام يبالغ فيأخذ بكفه الكاملة، وإنما كان وسطا بين الإسراف وبين التقتير. وهذا هو حال عباد الله وأولياء الله الذين هم على السنن والقصد. وكان يأمر بالتنفس ثلاثا، ويبين أن ذلك إذا شرب الإنسان تنفس ثلاثا، أي أبان الإناء عن فمه ثلاثا وتنفس، فإن هذا أهنأ وأمرأ. وقد أكد أهل الطب ذلك وبينوا أن هذا من أفضل ما يكون في حال الشرب، سواء كان للماء أو كان لغيره، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس على الطعام أو أتي بالشراب أكرم من حوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا شرب ناول من عن يمينه وسقاه ولو كان صغيرا، كما في الحديث الصحيح في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمنبغي على المسلم أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الأكل والشرب، وأن يعلم الناس ذلك. وعمل الإنسان بهذه السنة فيه خير كثير للعبد، فقد تجلس على مائدة وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم عنها بأجور وحسنات لا يعلمها إلا الله عز وجل. وكم من إنسان حرص على السنة وعلى تطبيقها في مطعمه ومشربه واقتدى به أناس وهو لا يدري، فله مثل أجورهم. فيحرص المسلم على السنة وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلاب العلم يلقون الكلمات لتعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب، وكذلك في خطبة الجمعة أن يبين الخطيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في المأكل والمشرب. فإحياء هذه السنن والحرص على إحيائها أمر ينبغي أن يعتني به طلاب العلم وأهل العلم، بل يعتني به المسلمون. وحري بك أن تعلم أولادك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ربيبه أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، علمه السنة في المأكل والمشرب. فإذا علمت ابنك سنة من سنن الطعام فلك مثل أجره ما دام يعمل بها، ولو أنه علمها الغير فلك مثل أجر ذلك الغير، لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذا فضل من الله عظيم لمن حرص على السنة وعمل بها وعلمها الغير. فآداب المأكل والمشرب كثيرة، والعلماء رحمهم الله أفردوها بالبيان وذكروا جملة من هدي عليه الصلاة والسلام، سواء في كتب الحديث فيما روي وصح عنه عليه الصلاة والسلام أو في كتب الفقه. فهذا اعتنى به العلماء والأئمة رحمهم الله لأن الناس بحاجة إلى ذلك. فإذا غفلت الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأصبح الأبناء والبنات يجهلون هذه السنن، لربما جاء اليوم الذي يستهزئون فيه ممن يعمل بهذه السنة، وحينئذ يندم الإنسان على فوات تعليمهم في الصغر. فتحرص على تعليم أبنائك وبناتك وقرابتك ومن ولاك الله أمره هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب، وأن تعتز بدينك وأن تعتز بهذه السنة، وأن لا يشعر الإنسان بالغضاضة والنقص، ويطبقها حتى ولو كان بين من لا يتقبلها، نسأل الله السلامة والعافية، من أهل القلوب المريضة الذين ربما رأوا بعض السنن فاستغربوها واستهجنوا من يعمل بها مع علمهم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي. فلعق الأصابع الذي ثبتت به هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد البعض يتعجب منه، ولربما نسأل الله السلامة والعافية يشمئز منه، وحينئذ يكون فعل هذه السنة أمام هؤلاء آكد وأولى وأحق وأحرى. لأننا أمة نعتز بديننا ونعتز بهدي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينهزم المسلم ولا يستسلم. فمثل هؤلاء لا يرفعون عقيرتهم إلا إذا ضعف أهل الحق. ويا سبحان الله، ترى البعض منهم يتعجب من لعق المسلم لأصابعه ويأتي بالكلمات الغريبة، ولربما جاء في بعض المجالس ويقول رأيت فلانا يلعق يده أمام فلان الفلاني. ولا ينبغي أن يلعق يده في مجامع الناس، ولا ينبغي أن يفعل كذا هذا الفعل أمام الناس. وإذا رأى غير المسلمين يفعلون ما هو أشنع وأقذع لا يذكره بكلمة، ولربما أشاد بذلك، فيتعجبون من لعق المسلمين لأصابعهم بالطعام الذي يؤكل ولا يتعجبون ولا يستغربون من لعق الكلب للكافر، فيرون هذا حضارة وتقدما. وأما لعق الأصابع الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجبون منه ويستنكفون منه، ولربما أنكروه ولربما عابوا على من فعله، مع أن هذا الطعام الذي يلعق هو الطعام الذي أكلناه جميعا، فكيف يستغرب منه الإنسان وكيف يتعجب منه؟ وإنما كره العلماء لعق الأصابع إذا كان أثناء الطعام، فإذا كان الإنسان أثناء الطعام ولعق أصابعه فإن فضلة الفم تنزل إلى الطعام وهذا يفسد الطعام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن يتنفس الرجل في الإناء، لأن هذا يفسد الماء على من بعده. وعليه فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكل الإنسان بيده أن يلعق أصابعه. ومما ذكر بعض الأطباء وبعض المختصين والعهدة عليهم أنهم لما رأوا هذه السنة في لعق الأصابع وجدوا أن بعض البكتيريا الموجودة في أنامل الإنسان تساعد على هضم الطعام، وهذا كما ذكرنا غير مرة إنما يذكر استئناسا، ونحن نطبق السنة سواء علمنا أن هناك علة أو لم تكن، لأننا متبعون مسلمون مستسلمون موقنون أن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، وأن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأفضله، سواء علمنا العلة أو لم نعلم. وإن كنا على يقين أن هناك خيرا أعظم وأكثر، لأن الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيّن عليه الصلاة والسلام هذه السنة وهي لعق الأصابع، إما أن يلعقها الإنسان أو يلعقها لغيره، يلعقها لغيره مثل ولده مثل زوجته، فيلعقها لأن هذا الطعام لا يفسد. وإذا غسل يده قبل أن يلعق الطعام الذي فيها فإن هذا من إضاعة النعمة، والله أمرنا بحفظ النعم، ومن شكر النعم حفظها وعدم إضاعتها، فإضاعة المال كرهها الله للمؤمنين، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكل شيء له قيمة فهو مال، فالطعام له قيمة، فإذا غسل يده والطعام بها فقد امتهن نعمة الله وابتذلها، ولذلك تصير إلى مصارف الماء وهذا امتهان للنعمة، فيبدأ بلعقها حتى إذا نظفت من الطعام بعد ذلك غسلها أو مسحها، ومسحها بالمنديل يدل على جواز المسح والتمسح بعد الأكل إذا كان ذلك بعد تنظيف الأصابع كما ذكرنا من الطعام، لئلا يغسل لئلا يكون سببا في غسل الطعام من اليد.